وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع أصول الحديث ومع الكتاب الجديد، كتاب منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل، وأيضا الكلام على رجال البخاري، وأيضا كتاب التعريف. لكن أنا أتاني ما يشغلني، فلذلك هذا الأسبوع والأسبوع الذي بعده والذي بعده إن شاء الله نرجع كتاب التعريف الأسبوعين هذه الأسابيع، وأستبيحكم عذرا في ذلك لأنه جاءني ما يشغلني. وبعد ذلك إن شاء الله يبدأ برضو أصالة درس التعريف مع درس الذب على الشيخ الألباني في التعريف، والكلام على المنهج منهج الإمام أحمد، وكلام الرجال الذين روى لهم البخاري. نستهل الكلام، وهذا من أفضل ما يمكن أن نستهل به، هو الكلام على مدامة المسألة على منهج الإمام أحمد في الجرح والتعديل وفي تعليل الأحاديث، فلابد من أن نأخذ نطفا من سيرة الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، الذي قال في إسحاق وغير إسحاق إن الله ثبت هذا الدين بأبي بكر في الردة، في حرب الردة، وبأحمد في المحنة أو في الفتنة، فتنة خلق القرآن، كما سيأتي الإمام أحمد ابن حنبل. إمام هو شمس من شموس الإسلام، أشرقت على سماء الإسلام فملأتها نورا وعلما. من أعظم ما يمكن أن نبدأ به الكلام على الإمام أحمد السني الخالص، الذي كان لا يتحرك إلا بسنة، ولا ينام إلا بسنة، ولا يقوم إلا بسنة، لا يأكل إلا بسنة، حتى لا يحتجب إلا بسنة، رضي الله عنه وأرضاه. فهو قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، كما هو الذي رأى في مسنده في مسند ابن عباس، رأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجرة، مع أنه قال أجر الحجام خبيث، لكن هنا اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة دلالة على الخساسة، لا دلالة على التحريم. الغرض المقصود ذهب فاحتجم فأعطى الحجام أجرة تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحتدي حذو أصول النبي صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما سأل الإمام أحمد رضوان الله عليه الأصحاب، فقالوا له لمن نقرأ كتب الشافعي، نقرأ كتب ابن المبارك، نقرأ كتب ابن عيينة، قال لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة ولا من الثوري ولا من الشافعي، خذ من حيث أخذنا، يعني تنهل من المعين الذي لا ينضب، معين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما طلبوا منه وسألوه كثيرا على أن يؤلف الكتاب، ألف لهم المسند. قال رسول الله يربط الناس وينيط الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وقافا عند الآثار. لذلك كان من أصول أحمد هو الكتاب والسنة، لا الكتاب ثم السنة، الكتاب والسنة. وعنده الأثر الضعيف يقدم على القياس، وعنده الأثر الضعيف يقدم على القياس. لكن تقول الأثر الضعيف الذي عنده هنا هو الضعف الذي كان عند المتقدمين، والذي في منزلة الحسن أو أقل من الحسن رتبة، لكن هو يعني المهم أن عندهم صحيح وضعيف، والضعيف يشمل الحسن وما تحته، فإذا الضعيف عنده هو الحسن وما تحته، فيقدم هذا الحديث على القياس. وأيضا أنت ترى أوسع المذاهب روايات عن إمامهم هو من؟ أحمد. يعني أنت الشافعي لا يمكن إلا في مسائل أحاد ترى أن الشافعي له أربع أقوال، مسألة تكون مسألة في مسألة أو مسألتين من النوادر، لكن أنت ما من مسألة في المذهب الحنبلي لا تجد رواية أخرى عن أحمد، رواية ثالثة عن أحمد، رواية رابعة عن أحمد. هذه المسألة ليست تذبذبا، لكن الرجل كان تباعا، كان طلاعا للسنن، وكان يتبع السنن، فكان يفتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد يبحث عن كلام الصحابة. وكان هو من أصوله كما قرر هو وبين، قال فإن لم أجد في الصحابة لصحابي قولا فإني أخذ بقول الشافعي، ويأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن العالم من القريش يملأ الدنيا علما، وهذا أيضا من فضل القرشيين. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بين فضل قريش وبين أن من فضل قريش أيضا سينبت منهم نبتة من أهل العلم يملأ الدنيا علما، فقال هذا الحديث لا أراه إلا على الشافعي، كان أحمد يقول ذلك. أحمد بن حنبل هو رجل الميدان، أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة والجماعة، وأحمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله بن حيان، نسبه يذهب إلى إسماعيل عليه السلام، إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. خرجت أمه من مرو وهي حامل به، فولدته ببغداد في شهر ربيع الأول سنة 64 و100، وما أن دخل سن الطفولة حتى مات أبوه. وهذا ما أنت ما تجد من أئمة الأربعة واحد منهم إلا وتربى يتيما، لابد من اللأواء، هذا سنة كونية، يعني الشافعي نفس الامر امه رحلت به صغيرا يتيما. الامام مالك ايضا امه اعتنت به وكان يتيما. ايضا الثوري وغير هؤلاء الافزاز كلهم ترى فيهم هذه الحالة الوحيدة انهم كانوا في شدة. لذلك الامام مالك قال كلاما عظيما، قال لا اجد غنيا يصل لهذا العلم، او قال لن يصل لهذا العلم غني. ييأس ليش؟ لان الدنيا طاغية. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، فلابد من الضغط، والضغط يولد الرجال او يكشف عن الرجال والنساء، يكشف الفارق بين الذكور وبين الرجال. فالغرض المقصود كان صغيرا يتيما وتحمل اللأواء ودفعت امه حتى يزاحم اهل العلم ويجزو بركبتيه بين يدي العلماء، فيخرج لنا الامام احمد امام اهل السنة والجماعة. امام اهل السنة والجماعة لم يكتفي بان يقرأ على اهل بلدي او مشايخ بلده فقط، بل الرحلة في طلب العلم، كلنا يعلم الرحلة في طلب العلم، اما ان تقول الرحلة لطلب العلو، وهذا طلب العلو كان من همة السابقين. لما يحيى بن معين يموت قال، لما قالوا ما تتمنى، قال اسناد عالي وبيت خالي، فكانوا يرحلون للتثبت وللتوثق وايضا للعلو والاستيعاب. وكان من سنة هؤلاء العلماء انهم يأخذون اولا عن اهل بلدهم، فان استوعبوا رحلوا بعد ذلك، اما من رحل ابتداء فهذا يعلم انه لا يتخبط عشواء ولا يستطيع ان نقول بانه رحل في طلب العلم. والرحلة في طلب العلم كما قلنا لكثرة السماع وكثرة المشايخ للاتقان وايضا للوصول الى العلو. قال ابن معين عن مراتب العلماء، قال اربعة لا تنس منهم رشدا، قال منهم رجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، يعني هذا اعلم انه متقاعس، وتقاعسه قد دل على انه لم تأتيه الهمة للرحلة في الطلب فلا تأخذ منه علم. ولذلك قال ابن الصلاح من سنة المحدثين اذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي في بلده من علماء بلده ومن مشايخه فليرحل الى غيرهم. يقول احمد سافرت في طلب العلم وفي طلب العلم الكتاب يعني والسنة الى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعا، ارض حوران وفارس وخراسان والجبال واطراف. انا تعبت من كثرة الكلام القراءات الذهب عليه، فكيف هو رحل الى هذه البلدان؟ نعم، قوم اختارهم الله لنفسه وقد استعملهم لدينه وقد صنعهم الله لنفسه لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه من الله الرضا. ونسأل الله أن يجمعهم معنا وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يشرفنا بأن نجتمع معهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. الرحلة طبعا معروفة، كان الإمام أحمد رحل إلى، يعني هناك طرائف في رحلات الإمام أحمد، من هذه الطرائف أن الإمام أحمد رحل مع يحيى بن معين ليسمع من عبد الرزاق في اليمن، وهو في الرحلة الى اليمن قال اذا ذهبنا الى اليمن فنحن سنمر على مكة فلابد ان نحج. فكان من اللطيف انه كان يعني يستعمل نفسه او كان يعمل عند الناس اجيرا حمالا. الامام احمد بن حنبل امام اهل السنة والجماعة، امام تشرف الامة باسرها عندما يعني تترجم له او يترجم له المؤرخون. الامة اذا ارادت ان تترفع على الامم برجالاتها لن تجد بعد الاخيار السابقين افضل من مثل الامام احمد ان تتشرف به، ومع ذلك يعمل عند الرعاع الذين لا يجهلون مكانته، يعمل حمالا ويتركونه يحمل لهم حقائبهم، وهو يحمل في صدره وفي عقله شرف ليس بعده شرف وعلم ليس بعده علم، علم الكتاب والسنة. فكان يعمل حمالا حتى يستطيع ان يبلغ الى مكة. فلما بلغ الى مكة وهو يطوف بالبيت كان عبد الرزاق يجلس في الصح او يجلس في الحجر، فقال له يحيى بن معين دونك رجل، انت ما رحلت الا له، دونك الرجل فخذ منه. فلما قال ذلك قال لا والله ما ذهبت وما رحلت الا لاسمع منه في اليمن، فلن اسمع منه الا في اليمن. يعني قلت كثيرا هذه المسألة، ان الذهبي بين ان يعني المسألة على ان دائرة على انه من تحمل العلم بمشقة لا يذهب الا بمشقة. فهنا هذه كان دأب هؤلاء العلماء الافزاز، كانوا يرحلون من اجل طلب العلم واتقان الطلب، فكانت المشقة دائما تكون حولهم وهم يتلذذون بهذه المشقة، واذا لحقتهم المشقة في طلب العلم رسق ذلك في قلوبهم، نقش في قلوبهم، فلا ترى علما يذهب منهم بحال من الاحوال. من الطرائف ايضا انه كان يذهب الى مكة ليسمع من ابن عيينة، لانه كان يتأسف ويتأسى جدا على ضياع علم مالك منه، لانه لم يروى عن مالك مباشرة، ومالك وفقه بالطبقتين صحيح، يعني هو في طبقة بينه وبين مالك، ومالك في الطبقة الثانية، هو احمد فوقه طبقة من الشافعي صحيح ولا لا؟ وابن عيينة يعتبر يعني لا يعتبر قرينا الامام الشافعي وشيخ الامام الشافعي لكنه قريب من مالك وهو في طبقة مالك لان الامام ابن عيينة شيخ من شيوخ الامام الشافعي فكان هو ادركه ولحسن حظه انه ادرك الامام ابن عيينة لذلك قال فاتنا علم كثير من الامام مالك وكان يتأسف قال لكن عوضنا الله جل وعلا بعلم ابن عيينة فاخذ اسحاق بن راهويه وكان قرينه وكان رفيق دربه ويعني بعضهم كان يقدم اسحاق في الفقه كانوا يقدمون احمد في الحفظ والاستيعاب في الاسانيد وكانوا يقدمون اسحاق وهذا حق وكانوا يقدمون اسحاق في الفقه وذلك رحل هو واسحاق ابن راهويه حتى يسمعه من ابن عيينة في مكة فجلس الشافعي في مكة يدرس الفقه فلما علم احمد فقال لاسحاق تعالى اريك ما لم ترى عينك مثله فقال من فنظر فوجد الى الشافعي حدث السن صغير السن قال اجلس عند هذا الحدث واترك ابن عيينة يقول حدثنا فلان وفلان بالعوالي يعني يبيع منا بهذا فاحمد كان افقه منه هنا هو عامة استصغر ابن راهويه الشافعي وهكذا يحدث كثيرا من بعض الناس عندما يسمعون لعالم او طالب علم اتقن فيقولون صغير السن كيف هذا يتفوق على مشايخه او يتفوق على كثير من العلماء هذا اول وهلة من اول وهلة لو كان طالب العلم هيعرف يفرق بين المتقن وبين غير المتقن والا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من علامات الساعة ان تطلب العلم عند الاصاغر ليس المقصود بهم الاصاغر اصغر سنا لكن الاصاغر ايش علما ولو كبر سن ولو شيخ عظمه يعني المسألة على مسألة اتقان العلم فلما قال له الامام احمد لما قال ابن راهويه ونظر الى الشافعي قال هذا حدث السن كيف نجلس له ونترك ابن عيينة في الاحاديث هو طبعا يرجح ان مسألة حدثنا اولى من ان نسمع لهذا الرجل وهو صغير السن هيأتي بايش يعني هذا بيأتي بحدثنا وهذا هيأتي اي شيء يمكن ان يدهشنا مما يأتي به فقال له الامام احمد وكان افقه في هذه اللحظة وقال له قال يعني اذا فاتك الحديث من ابن عيينة بعلم فخذه منه بنزول بنزول يعني ايش بواسطة خذه من تلميذ منه هات الشيخ الصغير هذا هات تعال تعال اريدك تفضل تعال تعال ما تستحي الحياء من الايمان لكن الرجل لا يخجل الرجل يستحي ولا يخجل ما اسمه ها هو ما اسمه ايش انت انا اسألك عنك اذا ناديت على نفسي بالنقصان والجهل لما اسألك عن اسمه ايش ها الله اكبر ربنا يجعله عبدا صالحا تقيا نقيا ويجعله قرة عين لك ولأهلي ويجعله من العلماء السابقين ايضا اللهم امين يا ربنا نواجه اولاد المسلمين جميعا يا رب العالمين نصر لهذا الدين هذا الجيل منشود ان شاء الله فنسأل الله ان يثبتنا واياكم على الحق الغرض المقصود لما قال اسحاق بن راهويه سمع هذا من احمد سمع لاحمد احمد ناصح امين فدخل فجلس الى الشافعي فلما سمع من الشافعي دارت بينهم مناظره في مساله ايش سكن مكه وسكن مكه الحنابله هيقولون بذلك الى الان لكنهم خالفوا المذهب مخالفه صريحه والا لو لم يخالفوا المذهب لكان الحمد لله الامر لنا كل منا يذهب الى القصر الذي امام مكه واجلس فيه ما في الاجره لا تجوز فيعني اول الداخلين نحن الى القصور نكون لكن هو الحق ان سكن مكه تجوز واجاره مكه اجاره هذه السكنه تجوز فكان احمد يرى بذلك واسحاق يرى بذلك انه لا يجوز اخذ الاجره على سكن مكه الغرض المقصود قام الشافعي يتكلم في المساله وقال حدثني ابن عيينة عن فلان عن فلان عن عائشه رضي الله عنها وارضاها استغفر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما سئل عند فتح مكه اين تنزل فقال هل ترك لنا عقيل من رباع وهذا معناه ان عقيل لما ورث كان كافرا انذاك لما ورث اباه فانه امتلك ولما باعها جاز له البيع هذه فيها دلاله واضحه جدا انه بالارث امتلك والبيع الذي تم وقرر الانسان دلاله على نقل الملكيه فالملكيه موجوده هنا والاجاره فرع على البيوع على البيع فتجوز فقال الشافعي واستدل بهذا الحديث لكن لم ينتبه اسحاق لانه كان متحفزا لهذا الحدث لو نظر بعين يعني منقيا نفسه دون التحفز كان وصل اليه انه فقيه لكن كان متحفزا لصغير السن فقال له ماذا تقول حدثني فلان وفلان 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 عن الزبير انه كان ما يرى ذلك حدثني فلان عن فلان عن عائشه ما كانت ترى ذلك واتى يسرد بالاسانيد للصحابه الذين لا يرون سكن الملك في سكن مكه فالشافعي يعني نظر الى هذا الكلام وقال من هذا قالوا هذا اسحاق بن راهويه هو تعجب من الجرأة اولا ثم تعجب بعد ذلك انه عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالموقوفات قال من هذا قال اسحاق بن راهويه قال انت فقيه خراسان فهنا بقى بين العالم ومثله او قريني او اقل منه شوية قال يزعمون ذلك. قال وكذلك؟ قال نعم هم يزعمون ذلك. ثم قال كلمة بالفارسية فيها تنقيص من كلام الشافعي. فالشافعي لا يفهم الفارسية لكنه ايش يلمح يلمح ما يدار بالتعبير يلمح ما يدار. ولو نشأنا على كنف العصام بسماه طبعا هذه لا تطبق عليه. انا اقصد ايش ان هناك فراسة يرزق الله جل وعلا اهل العلم فعلم انه يتكلم عليه. فالشافعي اراد ان يقول ايش تكلم او لا تتكلم فساحة العلم موجودة وفارس الميدان والذي يظهر. طالما المسألة هكذا فادع للكتاب والسنة كما تقول انت فاصلة هي الفاصلة. وهذا الذي اقوله دائما لطالب علم اي طالب علم اذا خلفه المخالفون فقل بيننا ساحة واحدة نرجع اليها جميعا ساحة العلم. فان كان العلم عندك قبلت يدك وعلمتني لاني جاهل وان كان العلم ليس عندك فخذ منه ولا تتكبر. فلذلك الشافعي قال له تناظر؟ قال اناظر. فلما ناظر طبعا الشافعي قال لما روى له ابي الاحاديث الموقوفات قال ليتني بك طفلا انت امير خراسان انت فقيه خراسان ليتني بك طفلا صغيرا افرك اذنه او قال اعرك اذنه اقول لك قال رسول الله وتحدثني انت عن الزبير وعن عائشه. فاسحاق لما سمع ذلك ذهل وسكت. ولما خرج قال اتوني بكتب الشافعي. عشان كده انا اقول دائما الفقيه يعرف قدر الفقيه بعدما يحدث بينهما التلاحم. فاخذ كتب الشافعيه فلما رحل الى خراسان وبعد ذلك رجع سمع بموت الشافعي ندما شديدا جدا قال ليتني كنت قد عكفت على هذه الكتب ففيها علم غزير. الغرض المقصود هذه من طلب الرحله ومن الرحله في طلب العلم وهو ينوع المشايخ بعدما يسمع من مشايخ بلده ويرى الاتقان اين الاتقان ويذهب الى المتقن. لان تقصير العمر في طلب العلم ان تذهب الى المتقن والراسخ تاخذ منه العلم. هذه رحلات الامام احمد بن حنبل طبعا الرحله المشهوره جدا التي ذهبوا بها للفضل بن دكين كما سياتي انه كان يتعلم منه وكان حافظا ثبتا. وكان ابن معين في هذه الرحله اراد ان يختبر الفضل بن دكين وادخل عليه بعض الاحاديث حتى رفصه الرفصه المشهوره جدا. الغلط المقصود بان الامام احمد كان قد تربى على يد المشايخ من المحدثين والفقهاء واصحاب اللغه والنحو والشعر والادب وكل ذلك ما ترك شيخا الا وتعلم على يديه. لكن هو كان له ما له من النظر في مساله علوم الاله ولذلك كان يعني يحث الامه ان تتعلم ليستقيم لسان اللغه العربيه ولا تتبحر فيه. لان التبحر في علم اللغه مثلا ايش هيفيدك؟ تكون شاعرا او اديبا خلاص انتهى الموضوع. انت ما تريد ان تكون عالما. هذا حق ابن رجب في الرساله الصغيره بين ذلك. فهو هي في النهايه هي علوم اله هي علوم خادمه فانت تاخذ منها الاصول التي تشبعك حتى تذهب راشدا الى الاصل المقصود الاسمى حتى تفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود من شيوخ الامام احمد الشيوخ الذين برزوا في علم الحديث والتثبت والاتقان وعلل الحديث ايضا والكلام على الرجال يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان هذا عالم النحرير هذا الذي قال فيه الثوري عندما نزل عبد الرحمن المهدي قال ائتني برجل اناظره او ادارسه. في طلق الليل درس سعيد يحيى بن سعيد القطان فجاءه ابن مهدي قال كيف وجدت صاحبك؟ قال وجدته شيطانا. كان رجلا صاعقه في الحفظ. يحيى بن سعيد القطان كان الذهب يقول هذا راس في زماني في اهل زمان يقدمون على ابن مهدي ايضا قال راس في العلم والعمل. كان صواما قواما عابدا لله جل في علاه نحريرا ثقه ثبت عابدا لله جل في علاه. يحيى بن سعيد القطان كان احمد بن حنبل يقف امامه كان يجلس على اسطوانه وظهره على الاسطوانه واحمد يقف كالطفل الصغير كالتلميذ امام يحيى بن سعيد القطان. وتلميذ احمد يرون احمد هو يقف هكذا معظما لشيخ يحيى بن سعيد القطان. فلما عظم مشايخه عظمه الناس ما اقول عظمه الطلبه عظمه جميع الناس حتى المخالفون كانوا اذا تكلموا عن احمد ما تكلموا الا بكل هيبه ووقار وتعظيم واحترام. الامام احمد بن حنبل كان يدرس على يحيى بن سعيد وهو من مشايخه وعبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن المهدي هذا الصاعقه الذي كان يحفظ اهل العلم فضلهم لذلك حفظ له فضله. كان قد بعث الى الامام الشافعي ان يكتب له شيئا في الاصول الاصول العامه واصول الفقه. لذلك احمد قال ما علمنا العام ولا الخاص ولا المطلق المقيد الا حتى اتانا الامام الشافعي. فكتب له الرساله المشهوره جدا التي هي اصل من اصول اصول الفقه كتبها. من يوم ذلك قال الامام عبد الرحمن المهدي وانا اسجد وادعو الله للشافعي. اما يحيى بن سعيد القطان كان شافعي المذهب. انت ما ترى محدثا متقنا الا وتراه شافعي المذهب. هذا ليس هذا يعني انت يعني المساله مش تعصب لكن انا اتكلم على واقع الحال. انت انظر ومن خالفني ياتينا بالمخالفه. هذا الحق. يعني اكثر من عالم تراه نحريرا محدثا ثقه ثبت حافظا ما تراه الا شافعي. يعني سعيد القطان قال انا ما كنت الوي جهدا الا وادعو للشافعي في كل صلاه وفي كل نافله. يدعو للامام الشافعي لما فيه من المنه على هؤلاء الله على هؤلاء عباد الله بفضل الله عليه وفضل الله عليه. وأيضا من مشايخه أمثال أبي الوليد الطالسي هشام بن عبد الملك، وأيضا هؤلاء أهل البصرة. أيضا من الكوفة ومن بغداد يحيى بن معين وابن المديني. يحيى بن معين قرينه وكان يأخذ عنه، وهذا دلالة على أن تقول ابن المديني أو يحيى بن معين هو من أقران أحمد وأحمد يأخذ عنهم، هذه دلالة على نبل العالم، كما قال ابن عينة: تعرف نبل العالم بأمرين اثنين، بعدما بين الثقة أن يكون ثقة ثابتة أن يكون دليلا لله جل في علاه، قال: وتعرف ذلك بما يتسم به، بأن يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو قرين له. هذا نبل العالم، لا يتكبر لأنه يسعى إلى أن يتعلم ويعلم أنه لم يستوعب، والبحر علم والعلم بحر لا ساحل له، فلعل الله جل وعلا أخفى عليه ما أظهره لغيره ولو كان أقل منه مرتبة. أما رأيت الهدهد قد أخفى الله على سليمان ما كان عند الهدهد، لذلك لما تكلم حتى ما أحد يلوم أحد طالب علم يكون متقن يتكلم بإتقانه ويظهر إتقانه في كلامه دون أن يتكبر. الهدهد كيف كلم سليمان؟ بل هو هدد بالقتل، كيف كلم سليمان الهدهد؟ إيش قال له؟ لا قال في البداية لما سأل قال سليمان، ايش قول سليمان عليه السلام؟ لا اتين ما لي لا ارى الهدنة ام كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتي اني بيش بسلطان مبين. فهو لما جاءه وقال له كلمة عظيمة جدا ليقف سليمان، ليقف شغوفا بما عند الهد، قال: احط بما لم تحط به. شديدة هذه، يعني شوف أخفى الله على سليمان ما أظهره للهدهد. فكم وكم من عالم جليل نحرير تعلم كثيرا من طلبة العلم الذين كانوا عنده. أنا قلت كثيرا في المسألة التي جاءت للإمام الموردي، الإمام الموردي هذا بحر، الإمام الموردي هذا بحر. أنا أقول يعني من رام أن يصل إلى إتقان الرد على الأحناف عليه بالموردي، فالموردي هذا بحر، كان علامة في الفقه نحرير وفي التفسير أيضا، وإن كان في الحديث فيه بعض الشيء لأنه بعيد عن أهل الحديث، لكن أيضا له في الرواية. الغرض المقصود كان الإمام الموردي دخلت عليه امرأة تسأله مسألة من أسهل المسائل في الحيض، لكنه ولما جاءت قالت له في وسط طلب التعليم: أريد أن أسألك. قال: سلم ما شئت، سلم ما بدا لك، فقط سلم ما بدا لك، هذه هي التي أوقعت به. فسألته في مسألة دقيقة في مسائل أو مسألة يسيرة في مسائل الحيض فما استطاع أن يجيب، حتى قام بعض طلبة العلم الذين لم يبرزوا في مجلس الإمام الموردي فأجاب هذا السؤال ولم يعرف الموردي، لكن أوتي من إيش؟ أتاه الإعجاب لما قال سلم بدأ. لكن الغرض المقصود العلم بحر لا ساحل له، لذلك كان أحمد ينزل ويأخذ من يحيى بن معين ويأخذ أيضا من علي ابن المديني. لكن في إشكال هنا في قبل ما قبل موت الإمام أحمد كان بيكتب المسائل، فجاءت المسألة عن يحيى بن معين وجاءت المسألة عن علي بن المديني، قال: دعونا من هؤلاء، ولم يكتب عنه ولا يكتب عن المديني. هل اختلط ابن المديني ويحيى بن معين؟ هل حدث منهم نسيان في الطلب؟ هل حدث تغير مثلا بآخرة؟ هل أخذوا من شيوخ موضعين كذابين؟ لما طرحهم ابن أحمد في النهاية؟ وحتى لما كتب قال: أخذنا عن رجل. صاحب الحديد اختار لنا واحدا. لا ما تخاف، ما اسالك عبود، انت عشان شايفه رافع ايده. ها تفسير عبود في المؤخره، عشان عبود لو ما اجاب صح هيمشي الان مش يحضر الدرس. تجيب؟ انا عارف ان انت عشان كده بص. طب اجي صح اجابوا الفتنه. هو كان احمد حنبل يقول: كل من اجاب الفتنه فليس بثقه، كل من اجاب الفتنه فليس بثقه. طبعا هذه مساله فيها مساله فيها زياده ورع. اتفضل. شيء مساله فيها زياده ورع وفيها تحجير طبعا على اهل العلم. هو ايش يفعل؟ ما انت الله جل وعلا قال: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لكن هو كان يرى ان العلماء اذا سكتوا من يتكلم. طب العلماء الان خلاص لو سكت يحيى بن معين وابن المديني خلاص انتشرت فتنه خلق القران. لكن كنا نقول ممكن انهم يخرجون بمخرج صحيح كما خرج البويطي والبويطي، فبعضهم كان يخرج خروجا صحيح ويقول بأن القرآن كلام الله جل في علاه، دعك من كلام مخلوق ولا غير مخلوق، ويسكتون فيلزمون الناس بأنه كلام الله ويسكتون. هذه مسألة صحيحة، يعني أن تبين الحق لكن لا تظهر للمخالف
في الصورة التي ممكن تأتي بها مفسدة بعد ذلك. وهذا الذي قال يحيى بن معين وابن المديني نقل عنهم أنهم كانوا لما سألوهم على خلق القرآن قال القرآن والتوراة والإنجيل هذه خلق الله. ويقصد بإيش؟ بالأيد، أن اليد خلق من خلق الله جل في علاه. الغرض المقصود ما كتب عنه من أجل هذا، لكن هذا في نوع كما قلنا ورع من الإمام أحمد، وإلا فقد قال الله جل وعلا وحيا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمار يبكي فقال ماذا فعلت؟ طلب منك الكفر؟ قال نعم. قال وأجبت؟ قال نعم. قال كيف تجد قلبك؟ قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. أيضا تعلم من علماء كما قلنا البصرة والكوفة، أبو داود الطالسي، سليمان بن داود البصري، أبو عامر العقدي، وأبو عاصم النبيل البصري، وعفان بن مسلم البهيلي البصري، وهؤلاء ثقات أجلاد. وأيضا تعلم علم التفسير من ابن عيينة. ابن عيينة كان بحرا أيضا في الرواية في علم التفسير، ابن عيينة. وطبعا مكة كلها اشتهرت بالتفسير، مجاهد وكل من تلاميذ الإمام ابن عباس الحبر، حبر الأمة، بحر الرواية وبحر التفسير. وروح ابن عبادة البصري ويزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق الصنعاني كان له أيضا باع في مسألة التفسير، وسعيد بن منصور الخراساني. كل هؤلاء يعني نزلوا مكة وأخذ منهم في مكة، إلا عبد الرزاق قابله في مكة لكنه لم يأخذ منه إلا باليمن وأخذ منه علم التفسير. وأيضا أخذ من أبي بكر بن عياش وكان بارزا في علم القراءات. ذلك الإمام الشافعي قال خلفته في العراق أحمد إماما في 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 خصال ثمانين. أبو بكر بن عياش الكوفي، عبد الله بن يزيد البصري، وأيضا خلف ابن هشام بن ثعلب البغدادي. كل هؤلاء برزوا في القراءات وأتقن عليهم القراءات، وإن كان له بعض المذاهب، يعني هو يرى أن القراءة باللحن أن هذه بدعة ولا يجوز. تعرفون إيش اللحن؟ يعني ممكن نقول يعني كلام أحمد يمكن ينزل في هذا الزمان على مسألة القراءة بالمقامات. أنا المفروض ما أتكلم في حدود شعب أيضا ومن معه أمثاله، لكن أنا أشير بشارة وأنت تتكلم عن إخوة بقى، لأن أنا ما 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 رأيت في نفسي أن أتعدى حدودي يعني مع الإخوة، فالإخوة المتقين في الباب يتكلمون، لكن أنا أشير، تسمح أن أشير بهذه الإشارة؟ ما مسألة يعني أحمد لما تقول الكلام باللحن، القراءة باللحن هي تنزل في هذا العصر على المقامات، قراءة المقامات، هذا أيضا لحن، فلذلك قال أحمد بدعة. بعضهم بقى الآن يا أخوة تكلم على قراءة، تسمعون عبد الباسط البنا، قراءات المشهورة جدا، قراءنا الخمسة الذين لم يأتي أحد في هذا الزمان يدانيهم ولا يسميهم. والله هذا ليس تعصبا، هذا حق ورب السماوات والأرض في الإتقان، هذا الذي أدين الله به. وما أدري بقى هذا كان كلام يعني أتقن مني ولا أتكلم في هذا الباب، لكن الغرض المقصود أيضا كانوا يقرؤون بهذه القراءة، فكثير من إخواننا يقولون هذه بدعة، ينزلونها منزلة ما قاله أحمد بأن هذه قراءة فيها لحن. وكان ابن عمر لما بعث إليه مؤذن إني أحبك في الله قال وإني أبغضك في الله، قال علامة؟ قال تأخذ أجرا على أذانك وإيش؟ وفي تمطيط في أذانك، في لحن في أذانك. فيقول بأن قراءة اللحن فيها بدعة، وله كلام في الهمز وفي غيره، يعني عامة ليس هذا باب التفصيل فيه. وأخذ من فقهاء المحدثين، لذلك عابوا على ابن جرير الطبري أنه قد وضع أحمد في جانب المحدثين ولم يضعه في جانب الفقهاء، ولما؟ لكن الحق يعني أنت لو ترى، طب المهم هو وضعه في جانب المحدثين. فلذلك الحنابلة هم قالوا ليش الحنابلة متشددين؟ ليش اتهموا بالتشدد؟ لأنه لما ابن جرير الطبري وضع الإمام أحمد في جانب المحدثين ووضعه في جانب الفقه جاءوه قالوا كيف وكيف تجرؤ ألا تكتب أحمد في الفقهاء؟ قال لم أجد له فقها، لم أرى له فقها. فطبعا كانت الواقعة الكبرى والفجيعة العظمى عندما رأوه بالحجارة، حتى يقال إن هم ردموا البيت، البيت كله الحجارة غطت البيت. ولما مات ابن جرير الطبري عموا عليهم قبرهم من شدة الحنابلة من أجل الإمام أحمد. الغرض المقصود هو تعلم على يد فقهاء فأخذ منهم العلم. من ذلك كان يقول عن الشافعي، قال يحيى بن معين لما تكلم عن الشافعي وما يقول الشافعي قال يحيى يجهل ما يقول الشافعي ومن جهل شيئا عداه، قال والله ما علمنا العام ولا المخصوص إلا من الشافعي. كان يخرج علينا، كنا نقول بأن الفقيه طبيب وأن المحدث صيدلاني، فخرج علينا رجل طبيبا صيدلاني على الإمام الشافعي. أخذ من يعقوب بن إبراهيم بن حرير الأنصاري صاحب أبي حنيفة وكان محدثا فقيها، يأخذ مذهب أبي حنيفة. وجري بن عبد الحميد الكوفي وقاضي الري كان قاضيا لفقهه، وحفص بن غياث ابن طلخ النخعي الكوفي القاضي، وأيضا الإمام الشافعي هو أبرزه في مسألة الفقه والحديث. وسليمان بن داود ابن علي الهاشمي البغدادي أيضا أخذ منه الفقه والحديث. واما في اصول الدين يعني في العقيده فكان ياخذ من ابن مسهر الفقيه الدمشقي وحمل على القول بخلق القران فابى هذا الدمشقي كما كان مثالا يحتذى به للامام احمد واخذ ايضا من الفضل ابو نعيم من ابي نعيم الفضل بن دكين اخذ منه ايضا العقيده عقيده السلف الصالح وكان ياخذ ايضا من قتيبه بن سعيد الثقفي البغلاني البلخي اخذ منه ايضا اصول الدين وايضا في علوم العربيه اخذ من عبيده بن حميد بن صهيب التيمي واخذ ايضا من عبد الاعلى الكوفي كان عالما بالعربيه وبالشعر والاخوه تكمل الاسماء التي اخذ منهم الامام الشافعي الامام احمد طبعا الامام احمد كما قلنا الامام الشافعي شهد له بانه يعني قال خرجت من بغداد وخلفت فيها احمد اماما في خصال ثمانية قال احمد بن حنبل امام في ثمان امام في الحديث امام في الفقه امام في اللغة فاذا شهد له الشافعي بانه امام في الفقه فيعني يصعب على ان تخرجه من هذه الدائرة امام في الحديث امام في الفقه امام في اللغة امام في القرآن امام في الفقه يعني في الزهد والورع امام في الزهد امام في الورع امام في السنة رحم الله ورضي الله عن الامام احمد بن حنبل احمد بن حنبل له تلاميذ كثيره جدا من اهم التلاميذ الذين اكثروا عنه في روايه مهنة ابن يحيى الشامي طبعا مسائل معروفه مسائل مهنة وايضا هذا كان قد لزم الامام احمد 43 سنه وابو بكر الاسرم وايضا ابراهيم نهان النيسابوري وابو داود السجستاني ابو داود طبعا هو كان اختبر الامام احمد بسرد ابي داود حسبوه انه جاء من خراسان وقد جاءت الفتنه للمتوكل على انه من العلويين لذلك هجموا على بيت الامام احمد حتى ما راوا فيه احد من العلويين فيعني تاسف المتوكل لانه كان يحترم ويقدر الامام احمد تقديرا عظيما من الذين يعني كانوا من تلاميذ الامام احمد لكنهم كانوا من المقلين في الروايه عن الامام احمد البخاري ومسلم انت ترى في البخاري ما في روايه كثير عن الامام احمد ليش يعني احمد ليس ثقه ثبت ثقه ثبت لكن ليش اقل عنه لانه يستطيع ان يصل الى شيخي بايش بدون الواسطه يعني يصل الى شيخ الامام احمد بدون واسطه بالمباشره فلما ينزل فيمكن ان ياخذ الحديث بعلو لذلك كانوا يقلون من الروايه عن الامام احمد الامام احمد كان رجلا زاهدا عابدا تقيا نقيا اماما في الورع ولابد ان نتكلم عن بعض صفاته لان هذه هي الصفات التي قال فيها علماء هنا لابد ان يتصف بها الناقد المجرح المعدل لابد ان يتصف بمثل هذه الصفات يعني قالوا اذا اردت ان تسمع لرجل جرح او عدل لابد له من هذه الصفات والسمات ان يتحلى بها فان اختلت هذه الشروط فلا اخذ عنه الامام احمد كان رجلا تقيا ورعا زاهدا في هذه الدنيا طالبا للاخره كان مثالا يحتذى به في التواضع وكان الامام احمد كما قلنا من تواضعه انه كان يعمل حمالا اجيرا حتى يطلب الحديث ويطلب العلم وكان ياخذ عمن دونه وياخذ عمن فوقه وياخذ عمن هو قليل له وكان من تواضعه انه كان يتواضع جدا لعلمائه ولمشايخه الذين ياخذ عنهم كما بينا قبل ذلك كيف كان يقف تلميذا امام الامام سيحيى بن سعيد القطان وكيف كان يمشي خلف بغلة الشافعي حتى يحيى بن معين عاب عليه ذلك قال او تمشي خلف البغلة قال نعم اسكت انت لا تفقه ما افعل والذي نفسي بيدي لو مشيت خلف البغلة لانتفعت انتفع حتى من لسان حال الشافعي لا من لسان قاله قال والله الشافعي انتفع منه ولو مشيت خلف البغلة يقول ابن معين في وصف فضل الامام احمد قال ما رايت مثل احمد بن حنبل ما افتخر علينا بالعربيه ولا ذكرها وقد سئل مره عن ذلك وهل هو عربي فقال نحن قوم مساكين قال نحن قوم مساكين ما التواضع الذي رفعه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اوحى الله الي ان من تواضع ان تواضع لله فمن تواضع الي هكذا رفعه الله هكذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير ان يكون ملكا نبيا او يكون عبدا رسولا فجاءه جبريل فاشار اليه ان تواضع كان الامام احمد زاهدا كما قلنا وكان متعبدا لله جل في علاه له اقساط في الليل قسط في الليل يقرأ فيه القران وقسط يقوم فيه بالليل وايضا قسط يستغفر فيه ربه جل في علاه واما مدرسه الحديث فكانت بالنهار وكان صواما قواما حتى انه لما حبس في المحنه قال العلماء قالوا حبس عاما كاملا كان يصوم فيه الليل الا في اولى الا ايام نهى فيها الشر، كان صائما قائما لله للعلى عابدا مطلقا الدنيا ثلاثا طالبا للاخره، وكان يعلم ان هذا العلم الذي يحمله بين جنبيه علم شريف، اذا اراد به الدنيا اخذها واذا اراد به الاخره اخذها لكنه ما اراد بها الا الاخره. نسال الله تعالى ان يسكنه فسيح الجنات ويجعله مع سيد المرسلين. والإمام أحمد كما قال ابن كثير قد صنف كتبا أو صنف الإمام أحمد عن الزهد كتابا حافلا عظيما لم يسبق إلى مثله ولم يلحقه أحد فيه، والمظلوم بل المقطوع به أنه إنما كان يأخذ بما أمكنه منه. كان الإمام أحمد يحب الوحدة، وطبعا هذا الاعتزال، العزلة أصالة كما قال علماء هنا تمدح وتذم، وإن كان الأصل الأصيل أن العزلة لا تكون ممدوحة في جميع الأحوال، اما الاختلاط بالناس كما قال علماء هنا من اختلط بالناس ولا اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من اختلط بالناس وصبر على اذاهم كان افضل عند الله جل وعلا من الذي يعتزل الناس فلا تصيبه لاواء هؤلاء القوم. قال عبد الله ابن الامام احمد كان اصبر الناس على الوحده، وهو الامام احمد وبشر الحافي لم يكن يصبر على الوحده، كان يخرج الى ذا والى ذا، فكان الامام بشر هو المقصد الاعظم في مسألة الزهد، وكان بشر لم يصل على الوحد، كان يقول اشتهي مكانا لا يكون فيه احد من الناس، من انشغل قلبه بالله جل في علاه وانس بذكر الله جل في علاه لا يمكن ان يستوحش من الوحد بحال من الاحوال، من اراد جليسا فالقرآن هو جليس، من اراد انيسا فليانس بالله جل وعلا وبذكر الله جل في علاه وبتوحيد الله جل في علاه وبالتفكر في الاء الله جل في علاه وبالتفكر في ايات الله جل في علاه والتدبر في ايات الله سواء المتلوه او المرئيه الكونيه في السماء او في الارض. يقول رايت الخلوه اروح لقلبي، ولذلك قال تلميذه او من ابنائه من ابناء المذهب الامام ابن تيميه قال ماذا يفعل اعدائي بي؟ ان قتلوني فقتل شهاده، وان نفوني فلا في سياح، وان سجنوني فايش؟ فخلوه بربي، ولا بد للمرء يكون له ساعه يخلو فيها بربي جل في علاه. فكان رحمه الله يحب الخلوه والانزواء عن الناس ويعود المريض، وكان يكره المشي في الاسواق ويؤثر الوحده، هذه لا يستطيعها احد في هذا الزمان. وكان يبعد ابعد الناس عن الشهره من كان موصوفا بزهد الورع والتواضع وصدق اللجئ الى الله جل في علاه والتعبد ودوام الذكر وقراءه القران وتبليغ العلم، خاف على نفسه الشهره وكرهها وفر من اسبابها واخذ بالتوقي منها. الامام اسحاق الصاحب الجليل سعد بن ابي وقاص لما ذهبوا اليه وقالوا هؤلاء يتنافسون على الخلافه وانت هنا في الصحراء، قال دعك مني فاني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب التقي الخفي، وقالوا من رام الظهور فهي قاصمه الظهور، وهذا لا يخالف قول الامام البخاري من كان عالما وعلم انه كان عالما لابد ان يبرز للناس لحاجة الناس للعلم، لكن عليه ان يراقب قلبه لان ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل، وما سر عبد سريرة الا قد اظهرها الله جل في علاه، ولا بد ان تنضح على لسانه، فمن كان يعمل غير الله جل في علاه او لوجاهة القوم او للمكانة بين الناس او لامر الدنيا فضح الله جل وعلا ولم ياخذ من الدنيا الا ما قسم له، ما كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياخذ من الدنيا الا ما قسم له، وما كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. يا ابن ادم وادم من السؤاليات صدق ولا تكذب صدق ولا تكذب، يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فان انت رضيت بما قسمته لك كنت عندي محمود، ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محموده، وان لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لاسلطن عليك الدنيا تركض فيها رجل الوحوش في البريه، ثم لا تأخذ من الدنيا إلا ما قسم لك وصرت عندي مذموما، نعوذ بالله من الخذلان. فهؤلاء القوم أرادوا الله جل في علاه فأراد الله لهم ما يريدون، كان الناس يعني يبعدون أبعد الناس عن مسألة الشهرة، انظر الإخلاص والصدق واليقين في قلوبهم يريدون الله فقط، فأراد الله لهم ما أرادوا، ثم بعد ذلك كافاهم بأن انتشر صيتهم وداع صيتهم في الدنيا بأسرها، وصار إماما يحتذى به إلى يوم الناس هذا. ما من احد يقول انت حنبلي او انت شافعي، والشافعي انظر الى الصدق مع الله جل في علاه، شافعي على فراش الموت كانوا لما سالوه قال تمنيت في كل مساله قد نظرت فيها احدا يقول الحق مع 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 مع, مع الذي نظرت لا الحق معي، هو يريد الحق يعلو فقط. والامر الثاني الذي هو اجل من هذا الذي يدهش العقول قال ليت الناس تعلموا علمي ولا ينسبوا لي منه حرفا واحدا، هذه لا يمكن ان تراها في هذا الزمان بحال من الاحوال الا من رحم الله جل في علاه من القله القليله، قد قال الله جل وعلا ثله من الاولين وقليل من الاخرين، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. ومع زهده وتعقده وبعده عن الشهرة كان كريما وان كان فقيرا، الكرم لا يعرف يعني غنى او فقر، الكرم صفة من صفات الذات صفة الله جل وعلا يهبها من يشاء. فالله كريم جواد كريم يحب كل جواد كريم. يمكن الإنسان أن يكرم بالابتسامة، يكرم الناس بالابتسامة، يكرم الناس بأن يعاونهم وهو فقير ما يستطيع أن يفعل لهم شيء غير أن يعاونهم، يبذل ماء وجهه من أجلهم، فهذا كرم ليس بعده كرم، هذه عند الله جل في علاه. بل التصدق بالعلم أعظم تصدق، التصدق والعلم موجود هو أعظم تصدق، لأن مسلم قال أن قال ابن عباس إن رسول قال رسول الله كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن، فأعظم الصدقة صدقة العلم. وكما قلنا إن لم يسع الناس بماله فليسع الناس بوجهه الطلق. كان الإمام أحمد مصدر النفقة لأنه تفرغ لطلب العلم، كان عنده حانوت عنده دكان دكاكين يؤجرها ويأخذ الأجرة يعيش بها، وقليل مبارك ينهي المسألة، لأن الشافعي يقول على البطن ماذا تكركب كما تفعل، يعني تتعارك معي للطعام كسرة خبز تنهي المسألة، فالدنيا لا تساوي شيء عند هؤلاء القوم. من زهد أنه رفض كثيرا من عطيات السلطان كإمامه الشافعي عندما أعطاه هارون رشيد حمل بعير من المال ما خرج من باب السلطان إلا وقد أنفقه عن بكرة أبي. الإمام أحمد حنبل عنده يعني تطبيقا لما قاله الشافعي عندما سئل أيمكن المرء أم يبتلى، فقال لن يمكن حتى يبتلى، وذلك ابتلى الشافعي وحمل مسلسلا حتى يعني أنقذ الله جل وعلا بمحمد الحسن الشيباني مع هارون الرشيد أو بأبي يوسف. الغرض المقصود الإمام أحمد حنبل ما ممكن هذا التمكين إلا بعد هذه المحنة العظيمة التي وقعت بين الناس وتخبط فيها كثير من الناس. طبعا ما كان أحمد وحده منفردا في الدنيا في 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 الصبر، لا، صبر كثير من العلماء على صبر الإمام أحمد بن حنبل شيخه صبر، وأيضا تلميذ الشافعي البويطي صبر، وكثير من العلماء قد صبروا، لكن الإمام أحمد كان الناس تشعب عنقهم لقوله، كان هو أمام الدنيا. يعني إيش الفرق بين البويطي وبين أحمد؟ مع أنه من الفضل بمكان ومن الزهد بمكان ومن التقى بمكان ومن الإتقان بمكان، إيش الفضل؟ الفضل كفضل ابن الشافعي على ابن المجن ابن المجشون، مع أنهما في العلم يتقاربان. إيش يا أيمن؟ بسرعة، أين أنت؟ أنت معي؟ أجب عن السؤال، ما لست معي؟ شهرة بين الناس، شهرة بين الناس، خطأ، كل هذا خطأ، ما سمعتك يا دكتور. التوفيق الكل موفق، فضله كل موفق، حتى البويطي مات في حديده، البويطي سلسلة بالسلاسل، فقالوا له بخلق القرآن، قال القرآن كلام الله تكلم به وسمعه جبريل. ثم بعدما حبسوه كان اذان المؤذن الجمعة يؤذن للجمعة، فيمشي بالسلاسل الى الباب يريد يخرج عشان يصلي، فالسجان يقول له رحمك الله يا امام الى اين؟ قال ألبي نداء ربي، هو يقول برئت ساحتي امامك يا رب، انا ألبي وانا مقبوض، لست انا الذي منعت نفسي، فيقول ألبي نداء ربي حتى مات في حديده. من بويطي قال عنه الشافعي يعني ما من يخلفه في في كرسي التدريس هو الامام البويطي، لكن الفرق بينهما خلاص، الفرق بينهما كما الفرق بين الامام الشافعي وابن الماجشون. ايش الفرق بينهما؟ ان ابن الماجشون كان يناظر الشافعي عشان ينافح عن مذهب المالكية، ليس رأسا في ايه؟ في العلم، لكنه تابع. فالبويطي كان تابعا للشافعي، لكن احمد كان رأسا، مع انه تلميذ الشافعي لكنه كان رأسا في العلم، كان رأسا. لذلك الناس نعم كان رأسا في العلم، امام مذهب. عايز ايه يا حبيبي؟ هل هذا هو اهم الفوارق؟ هات الفرق الثاني. لا، هذه تبع المسألة ان هو ايضا الناس تتبعه، ولابد ان يشتهر هذه الشهرة. ولما احمد اشتهر هذه الشهرة؟ لانه الحق ان الامام احمد كانت تشعب اعناق الناس جميعا لقول احمد، خلاص انتظروا احمد هو الذي يتكلم. ذلك العربي دخل عليه وقال ما ثبتني لم مثل ما ثبتني بقول هذا الرجل العربي، يدخل عليه قال يا هذا اليس بعد قتل السيف بعد قتل السيف هل بعد قتل السيف من شيء؟ قال لا. قال وان ضربوك بالصوت اليس بعد الصوت شيء من شيء؟ قال لا. قال اذا فهي اما موتى واما الجلد وفي كل وكل في سبيل الله، وانظر الى هؤلاء القوم ينظرون ماذا تقول، ان حدت حاده وان وقفت او صبرت صبروا. فقام الرجل فصبر على ذلك، يضربونه يسلسلونه يجلدونه وهو يتكلم مع ولي امره بالادب ويقول يا امير المؤمنين لو تاتيني بكلمه من كتاب الله الا في علاه او بسنه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم تثبت ما تقول، اني احدثك عن جدك ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، اعوذ بكلمات الله تمت الى اخر الادله التي استدل بها الامام احمد. الغرض المقصود كانت محنه عظيمه جدا للامام احمد، لكنه صبر فيها وظفر بعدما صبر، وان الله قد مكنه. هو يقولون بقى الان اخترعوا لنا قصة من الامام الشافعي اختراعا عظيما والاكم وراءها ما وراءها. لما هذا الاختراع؟ لما سيأتي بعده ان الامام الشافعي ان رأى رؤيا بان احمد سيبتلى، فهو الرؤيا نعم صحيح، رأى رؤيا انه سيبتلى، فبعث عليه بترميذي فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتاني في المنام وقال او في, 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 في النوم فقال ان احمد سيبتلى، فقل له يصبر على ما هو عليه. فقال الله المستعان، ثم انظر انتهى الموضوع الى هنا، ما في شيء، كرامة الاولياء موجودة. لكن تعلل ازاي؟ فقال له اجعل احمد يغتسل ويأتيني اما بثوب او بايش، ببقاء غسل الامام احمد ليتبرك به الامام الشافعي. طب مين افضل، الشافعي ولا احمد؟ عشان مين من لا يتبرك بمن؟ فاقول له تأتيني بهذا الماء حتى نتبرك به. طبعا هذه يعني من الموضوعات على الامام الشافعي، وهذه المسألة مسألة لا يمكن أن تروى، وإن كان كتب السير قد تكلموا عنها، لكن بيانه وزياله أن هذه من المكذوبات وليست من الصحاح على الإمام الشافعي، لكن هي محنة قد مر منها الإمام أحمد وثبته. لذلك قال إسحاق إن الله قد ثبت هذا الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد في المحنة. أما بالنسبة للمحنة الثانية هو يراها محنة، وهو الدخول على أبواب السلاطين، وقد بينا الكلام في هذا الباب أنه دخل على المتوكل وفتح له الأبواب على مصراعيه، لأن الله جل وعلا قد أظهر الإمام أحمد على ابن أبي دؤاد، وأظهر الله جل وعلا فتنة المأمون في خلق القرآن، كان قد تأثر بالفلاسفة وتأثر جدا بمنهجهم، فنفى صفات الله جل في علاه، وحمل العلماء على ذلك فأجاب من أجاب، وبقي على صامدا على ما هو عليه من الاعتقاد من بقي منهم الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه. لكن بعدما غفر بالنصر بعد الصبر وعلى الله شأنه ورفع قدره، المتوكل لما جاء وانتهت المحنة أراد أن يعطي أحمد مكانته، وهذه التي يفر منها أحمد، فأدخله عليه مرحبا به، وكان له القدر والشأن العالي بين الناس، فكانت هذه محنة عظيمة جدا بالنسبة للإمام أحمد، لأنه يريد أن ينزوي، يريد أن يكون تقيا نقيا خفيا لربه جل في علاه، يخشى على قلبي، فالقلب متقلب والدنيا خطافة، كلا إن الإنسان لا يظهر رآه استغنى. فلذلك أن الإمام أحمد كانت هذه المحنة العظيمة له هي المحنة الخفية، محنة فتح الدنيا عليه بعد ما صبر على اللأواء، ولكن مع ذلك فإن الله نجاه، وكان في آخر موته جاءه إبليس وهو يقول له فتني يا أحمد فتني يا أحمد، وأحمد يقول لا لا، وابنه يقول يا أبتي قل لا إله إلا الله، ويقول لا لا. فتعجب ابنه بعدما استفاق الإمام أحمد فسأله عن ذلك، قال أتاني إبليس فقال فتني يا أحمد، قلت لا، ليس بعد، ليس بعد. المسألة لآخر رمق، لابد أن تكون عابدا متذللا خاضعا لربك جل في علاه. طريقة الإمام أحمد في بيان علل الأحاديث حتى نبدأ في عمق الكتاب إن شاء الله من الأسبوع القادم، يعرض الحديث الصحيح ثم يذكر بعد ذلك الحديث الذي فيه علة دون شرح أو بيان لوجه العلة، وأمثلة ذلك كثيرة في الكتاب. وعملنا هو أن نبين التعليل الذي علّه الإمام أحمد ولم يشرحه، وأيضا نبين الموافقة من العلماء المتأخرين أو المتقدمين على التعليل الذي علّل به أحمد الحديث. ذكر الحديث المعلول أولا ثم يذكر عقبه بعد ذلك الحديث الصحيح دون شرح ولا بيان ولا سبب العلة ولا شيء، فقط يأتي الحديث وحديث بعده، كأنه يقول هذا الحديث أفرده من أجل هذا الحديث، فتعلم أنت أن الحديث الصحيح يعل الإمام أحمد به الحديث الذي رده. أيضا يذكر الاختلاف في السند وفي المتن دون أن يرجح بين طريق من الطرق. الطريقة الرابعة يذكر السند والمتن ويذكر الاختلاف فيه ولكن يرجح بين هذا الاختلاف. أيضا يبين الخطأ الصريح عن الإمام الذي روى هذا الحديث، وأيضا يلزق به التهمة أو الوهم أو الضعف، ومن ذلك أنه يبين الخطأ ولكن لا يبين وهم الراوي. أيضا ينقل كثيرا عن علماء، هذا الأكثر في الكتاب، ينقل كثيرا عن العلماء السابقين كأحمد بن سعيد القطان كابن المديني، ينقل عن هؤلاء في الكلام على علل الحديث. أيضا من ذلك يذكر الطريق المعلول ثم يذكر بعد ذلك الروايات الكثيرة الصحيحة التي يعلي بها هذا الطريق الضعيف. هذه بالنسبة يعني التفاتة إلى المقدمة، والإخوة تستوعب ما قيل وما كتب في ذلك حتى يعني لا نكون قد يعني قد أنقصنا شيئا من المقدمة. ندخل في عمق الكتاب إن شاء الله الأسبوع القادم. تكملة لرجال البخاري، كنا قد أغفلنا الكلام على قريش ابن أنس البصري، نبدأ به اليوم إن شاء الله. قريش ابن أنس البصري روى له البخاري ومسلم أو داود والترمذي والنسائي، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم لا بأس به إلا أنه تغير. عامة الذهبي قال ثقة تغير قبل موته، والحافظ ابن حجر قال صدوق تغير بآخرة، والصحيح أنه ثقة، وثقه أبو حاتم، وثقه الإمام علي بن المديني، وابن المديني أيضا يعني نكون من المعتدلين في بعض نوع تشدد في التوثيق، لكنه تغير باخره. فالصحيح ان يقال ما قاله الذهبي ثقه تغير قبل موته. البخاري لم يخرج له الا حديثا واحدا عن عبد الله بن الاسود وقد سمع عنه قبل الاختلاط. اذا لا كلام على مساله حديث قريش في البخاري، لانه قد روى عنه حديثا واحدا، وقد انتقى هذا الحديث بانه رواه عنه روى عنه هذا الحديث ممن روى عنه قبل الاختلاط. قيس بن ابي حازم البجلي مخضرم، يعني ايش مخضرم؟ لا اعرف ايه الراوي المخضرة، والراوي الذي اتقن فنون ايش؟ ها فنون الفقه ام فنون المصطلح؟ الراوي المخضرة والذي اتقن فنون ايه يا بنا؟ مفيش فنون ما اتقن فنون؟ كيف ما اتقن فنون ام رجال البخاري؟ بيتقلب؟ سيبك من التقلب، بين عصرين، اي عصرين؟
مفيش المغرب؟
ها ما في؟ اهل العراق اشتقنا لاتقانكم. ادرك الجاهلية والاسلام، هذا صحيح، ادرك الجاهلية والاسلام، لكنه لم يشرب بالصحبة. رأيت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فقط رفعت رجل للصحبة، وهذا رجل ادرك الجاهلية والاسلام وكان ثقة امينا صدوقا، لكنه لم يحظى بشرف الصحبة لانه لم يرى. لتعلم ان الرؤية فقط تجعل الانسان في السماء، ولا يصح ان يقال من احد التابعين من هو يقدم على الصحابه بحال من الاحوال. روى له الجماعه وثقه ابن معين، قال ابو بن شيبه تكلم اصحابنا فيه، فمنهم من رفع شانه ومنهم من حمل عليه، ولو حديث مناكير كبر حتى خرف. طبعا هذه الجزئيه كلها انا عامل فيها سهم ان هي تروح فين؟ للتضعيف. لكن الاخ طبعا على ما هو فيه من الوهم يعني، ويغفر الله لنا وله. قال ابن المدينه عن يحيى بن معين منكر الحديث. بالله عليك، قال ابن المدينه عن يحيى بن معين منكر الحديث، وهو ابن المدينه والذي يروى عن يحيى بن معين. ما فين عباس الدوري؟ دي ابن سعيد؟ هي لو ابن سعيد هتبقى ابن سعير، ما فيش دال، انا مش شايف دال خالص، وانا شايف هي اقرب الى النون منها الى الدال. فين الدال؟ ايش فين الكاتب؟ تقراها ايش انت؟ انت بتقراها انت مالك انت؟ هو انت الكاتب؟ انا سالت الكاتب. طب خليك بقى انت المحامي له. ماشي يا مخرج، ماشي، تقراها ايش؟ معلش تقراها، معلش بعيد يا شيخ، لما تقرا معلش. الله يهديك يا كريم. طيب عن يحيى بن سعيد منكر الحديث، هذا ماشي، لان ابن المدينه ايضا تلميذ يحيى بن سعيد القطان، فقال منكر الحديث. ذكر منها حديث ايش؟ كلاب الحوأب، اللي عائشه قالت لما قالت لا تشعلي ما أين أنا؟ قالوا أنت في الكهف الحوأب. قالت إني راجعة، سمعت رسول الله يقول أياتكن من ينبح عليها كلاب الحوأب. وهذا حديث كما بينا في يوم السبت أنه إيه؟ ضعيف، حديث ضعيف. الغرض المقصود، ومن من لم يأتي بحديث فيها ما فيها من النكارة، وإذا وحتى رأتها بشيء منكر، وإذا هل يضعف؟ الذهبي يقول وثقوا. الحافظ قال ثقة، وكلام الحافظ أنا أدين الله به، هو ثقة، هو ثقة، وإن أتى ببعض أحاديث المناكير واختلط فيها، لكنه الصحيح أنه ثقة. إلا أن نقول بأن الإمام البخاري قد روى عنه في آخر عمره، هنا يمكن أن نقف، لكن هو الصحيح أن البخاري عودنا في ذلك أنه كان ينتقي من أحاديث أمثال هؤلاء. والذي يجعلنا نقول أنه ثقة هو رجل إيش؟ مخضرم، من كبار التابعين، يكفينا فيه قول واحد، فالصحيح راجع أننا نأخذ به. خلاص يا شيخ، جزاك الله خير. محمد بن ابراهيم الحارث التيمي روى له الجماعه، مدني مشهور، وثقه ابن معين وغيره من العلماء. اما العقيلي فذكره في الضعفاء. قال احمد في بعض احاديث مناكير، في بعض احاديث مناكير. الحق انا بحثت عن كلام احمد، فوجدت في تعقيب في تحليل التقريب ان المساله محموله على ان احمد كان يتكلم عن المناكير في ايش؟ في المذهب الذي كان يتمذهب به، وهو الافراط، التفرد عنده نكاره، التفرد، لانه في عصر الغليان، في عصر الهمة العظيمة لطلب العلم، لما يجد واحد متفرد بالحديث يقول ما احد يعني يشترك معه، ادي نكارة عنده.
فأقول من أكيد على أنه قد تفرد. لذلك الذهبي قال وثقوه وصحيح أنه ثقة. ولذلك قال الحافظ ثقة له أفراد, وهذا أعدل الأقوال, ثقة له أفراد ولا يؤخذ على البخاري أنه هو له. محمد بن سعيد ابن أبي فديك أو فديك المدني روى له الجماعة, قال ابن سعد كثير حديث لكنه ليس بحجة. وابن سعد طبعا تضعيفه أو تصيقه وزنه عند العلماء ليس كميزان الثقال العدول الثقات. وثق ابن معين وقال السياجي ليس به بأس. عامة له في البخاري أربعة أحاديث, قال الذهبي صدوق, قال الحافظ صدوق, لكن الحق أنه يؤخذ على البخاري لأنه ليس من شرطه, ليس من شرط البخاري, يؤخذ على البخاري روايته محمد ابن إسماعيل. لا الساجي ليس النسائي, الساجي 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 قال ليس فيه بأس, الساجي ليس النسائي. قال محمد بن بشار, محمد بشار الملقب بالمنذار روى له الجماعة. من قرينه سامر؟ غندر ايش اتقل, لا غندر فوق فوقه بطبقه. مات معا في سنة واحدة وكانوا كفرسي رهان. العنزي من؟ محمد بن المثنى, محمد بن المثنى العنزي كان قرينا لمحمد بن بشار حتى كان كفرسي رهان. احد الثقات المشهورين الثقات الاثبات وثقوا الهجري والنسائي ابن خزيمة, قال ابن خزيمة هو امام اهل زماني, قال ابن خزيمة هو امام اهل زماني, محمد بن بشار قال هو امام اهل زماني. ضعفها عمرو بن علي الفلاس وقال يحيى بن معين كان يحيى بن معين يستضعفه. قال ابو داود لولا سلام فيه لترك حديثه. صراحة هذا كلام, كل هذا الكلام مطروح حتى الذي ضعفه لم يبين الضعف. نطبق فيه القاعدة, جرح قابل قابل ايش تعديلا فلابد لنا من وين التفسير, هاتوا لنا التفسير. ابو داود يقول لولا سلامة فيه يعني ايه, يعني ثقة وصدق وعبادة لترك حديثه. كيف لترك حديثه رجل موثق توثيق عالي؟ جاوز القنطرة روى له البخاري وايش ومسلم, اكثر عنه البخاري ومسلم. قال الذهبي وثقه غير واحد, قال الحافظ ثقة, وهذا الراجح الصحيح ان محمد بن بشار ثقة. محمد بن بكر البرساني وثقة ابو داود, وقال العجلي ثقة وذكره في الثقات, وقال ابن معين ثقة. قال ابو حاتم شيخ محله الصدق, شيخ محله الصدق او محله الصدق. قال النسائي ليس بالقوي, قال النسائي ليس بالقوي. اما النسائي فهو شديد في الجرح, والامر الثاني انه ضعف دون ان ياتي بالتفسير, وهنا التعديل جاء من ابي حاتم ومن ابي داود ومن العجلي وابن معين, منهم المتشدد في التعديل ومنهم المتوسط العدل. فلذلك لا يمكن ان نطرح محمد بن بكر بقول النسائي وهو متشدد. ليس له ايضا في البخاري الا حديث واحد فلا يؤخذ على البخاري بكل الاحوال. اما الذهبي فقال ثقه صاحب حديث, قال الحافظ صدوق يخطئ, وقد اخطأ الحافظ في تقييمه, فصحيح انه ثقه كما قال الذهبي, هو ثقه وثقه غير واحد, وقد ذكره ايضا العجلي في الثقات. محمد بن جحاده الكوفي روى له الجماعه وثقه احمد وثقه كثير من علمائنا وذكروه في كتب الثقات. تكلم فيه بعضهم من اجل المذهب انه كان يتشيع, تكلم فيه بعضهم لانه كان يتشيع, قال بعوانه كان يتشيع لذلك يتكلم فيه. اما الذهبي فقال ثقه صالح, الذهبي قال ثقه صالح لان قلنا قد اسس علماؤنا انه ان كان صدوقا في نفسه تقيا نقيا, وان كان قد تبنى مذهبا, قال علماؤنا انه في هذا المذهب ان لم ينشره بين الناس وان لم يتبناه ويحارب عليه قالوا ناخذ منه هذه الروايه ولا نردها. هذا كان من دأب البخاري ومسلم وايضا اصحاب الكتب السته. محمد بن جعفر غندر, محمد بن جعفر هذا عالم من الاعلام, محمد بن جعفر هو اقرب الناس والصق الناس بمن كانت ايش العلاقه بينهما, زوج امه, وهنيئا له ان يكون مثل شعبه هو زوج امه, لذلك هو كان اثبت الناس في شعبه. احد الافلات المتقنين قال ابن المديني وحب اليه من عبد الرحمن بن مهدي, هذه مساله صراحه تقديم عجيب ان يعني يقدم على ابن مهدي لكن هو ما ما ما, ما تركها مطلقه, هو قال هو احب اليه من عبد الرحمن بن مهدي فين؟ شعبه فقط, لانه من اثبت الناس في شعبه, هو اصح الناس كتابا كما قال الذهبي, كان من اصح الناس كتابا وكان عابدا تقيا نقيا. قال ابو حاتم يكتب حديثه
في غير شعبة ولا يحتج به. يبقى اذا كأن ابي حاتم قد وثقه وين في شعبة، لكنه قال وهو في غير شعبة فيه ما فيه. هو عما كان الحق انه في غير شعبة فيه بعض الغفلة، في غير شعبة فيه بعض الغفلة، لكنه للالصاق بشعبة والالتزام بشعبة كان من اوثق الناس في شعبة. قال ابن المبارك: اذا اختلف الناس في شعبة فكتب غندر حكم، او فكتاب غندر حكم. اذا اختلف الناس في شعبة فكتاب غندر هو الحكم. اكثر البخاري عنه عن شعبة، اكثر البخاري عن غندر عن شعبة، فلا كلام في ذلك. وروى قليلا عن غيره متابعة، يعني ليس في الاصول، روى عن غيره متابعة ليس في الاصول. قال الذهبي: هو اصح الناس كتابا. قال الحافظ: صحيح الكتاب، ثقة صحيح الكتاب، الا ان فيه غفلة. يقصد غفلة في ايش؟ في غير، في غير شعبة. نقف عند هذا، وان شاء الله الاسبوع القادم نكمل الكلام على الرواة الذين قد اخذوهم على الامام البخاري. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تفضل. ما تلكم
يقول السائل: كيف الجمع بين تعلم الإمام أحمد من الفضل بن زكين العقيدة والفضل متهم بالتشيع؟ الفضل بن زكين متهم بالتشيع
في أصول، يعني هو المسألة الميل إلى آل البيت كانوا يقولون بأن هذا إيش؟ تشيع. الميل إلى آل البيت كانوا يقولون فيه أنه ميل لهم، يقولون بأنه تشيع، لكن لم يرد عن الفضل بن زكين أنه كان إيه؟ كان ممن يسب البكر والعمر ولا عائشة ولا معاوية حتى. لما عورض بميله قال: ما أوسى عني أنني تكلمت عن معاوية، حتى معاوية ما تكلم عنه. فلذلك كان رجل ليس بالمعنى الذي تعيشه أنت في الواقع الذي تعرفه هذا.
جزاك الله خير الجزاء. يقول السائل: كيف الجمع بين تعريف الترمذي للحديث حسن وقوله حسن غريب؟
قد بينت ذلك كثيرا فلا حاجة أن أعيده ولا أعيده، وعمدا سأعطيك فقط لفتة حتى ترجع أنت، لأننا شرحناه أكثر من مرة. حسن غريب، حسن يعني عنده حسن الإسناد غريب المتفرد به، هو حسن بهذا الإسناد مفهوم، وراويه قد تفرد به مفهوم، هذا هو. لكن غريب ما يقصد به الضعف بحال، ويقصد به لما لا لا إذا جمع بين الحسن وغريب، لو قال غريب فقط يبقى يضعفه، لكن لو قال حسن غريب يعني يقصد به أن هذا الإسناد حسن مفهوم، وغريب يعني تفرد به الراوي. تفضل.
يقول السائل: إذا داعب الرجل زوجته فوجدت في ملابسها بللا فأرادت الصلاة فماذا عليها؟
عليها أن تغسل البلل وتغسل المحل وتتوضأ وتصلي فقط، إلا إذا استشعرت من نفسها الإنزال، والإنزال له لازمة مع المرأة تعرفه فقط.
يقول السائل: يا شيخ نحبك في الله،
حبك
لنا. امرأة كانت نفساء وبعد 40 يوما تطهرت ثم صلت، وبعد أيام وجدت آلام مثل الحيض، ولكن يخرج شيء ليس بالدم ولكن شيء يشبه الصديد،
هذه صفرة وكدرة. صفرة والكدرة بالإجماع بعد الطهر ليست بشيء، هي ما زالت طاهرة، إلا أن ينزل عليها الدم ويكون هذا موعد الدورة فيكون هذا دم حيض. خلاص، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
لكن المسلم روى عنه كثير، روى وعشى وعلى عمل.